السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشارح رحمه الله تعالى: باب، فيقول الإمام البخاري قبل ذلك: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قال رحمه الله: حدثنا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام هو الدستوائي. والأئمة يأتون أحيانا بهو في أثناء الإسناد لبيان نسب الراوي الذي لم ينسب في أصل السند، وأحيانا يأتون بيعني هشام يعني الدستوائي، وهنا يقول هشام هو الدستوائي، يعني والغالب أن البخاري يقول هو ومسلم يقول يعني.
هذا أو أنه أحد الرواة عن الإمام؟
لا، هذا معاذ بن فضالة قال: حدثنا هشام، والبخاري يقول هو الدستوائي.
لا، إذا قال هو فمعناه المصنف، وإذا قال يعني
لا 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 لا، حتى لو هنا يعني فالكلام والمصنف البخاري، لأن شيخه لم ينسبه. عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه أبي قتادة الحارث بن ربعي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء. إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، والعلة في ذلك أنه يقذره لمن أراد الشرب بعده، أو لأنه يخرج من معدته أبخرة وأشياء قد يصاحبها ميكروبات أو شيء من هذا فيتضرر به، وعلى كل حال الماء يتلوث بمثل هذا التنفس. وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، إذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه. وهل هذا مقصور على حال الاستنجاء أو أنه مطلق لا يمس الذكر باليمين مطلقا، لأن اليمين تنزه وتكرم عن هذه المواطن، وفي بعض أو في بعض الألفاظ: ولا يمس ذكره بيمينه وهو يبول. مفهوم هذه الجملة أنه إذا كان لم يكن في حال البول فلا مانع من أن يمس ذكره بيمينه، والآية واللفظ الذي عندنا مطلق. ولا يتمسح بيمينه يعني يستنجي بيمينه، لا يستنجي بيمينه ولا يستجمر بيمينه، بمعنى أنه لا يباشر الذكر بالمس ولا بالاستنجاء ولا بالاستجمار، لأن اليمين تنزه وتكرم عن هذه الأفعال. قوله، يقول الحافظ رحمه الله: قوله باب النهي عن الاستنجاء باليمين أي باليد اليمنى. وعبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، لأن النهي أعم من أن يكون للتحريم أو للتنزيه، لأن فلا يمس ذكره بيمينه ولا يتمسح بيمينه، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وعلى قاعدة الجمهور أن هذا من باب الأداب لا يصل إلى حد التحريم فهو للكراهة. الإمام البخاري رحمه الله تردد هل هو الكراهة أو للتحريم، فجاء بما يشملهما في الترجمة، فقال: باب النهي عن الاستنجاء باليمين. قالوا عبر بالنهي إشارة إلى أنه لم يظهر له هل هو للتحريم أو للتنزيه، أو أن القرينة الصارفة للنهي عن التحريم لم تظهر له، وهي أن ذلك أدب من الآداب. يعني الجمهور نصوص الأدب سواء كانت أوامر أو كانت نواهي يحملونها على الاستحباب في الأوامر وعلى الكراهة بالنسبة للنواهي، ويقول أصل الموضوع ما يرقى إلى أن يأثم الإنسان بفعله أو بتركه، لأنه أدب من الآداب، وما دام الأمر كذلك فالنهي للتنزيه ولا ليس للتحريم. وهي أن ذلك أدب من الآداب، وبكونه للتنزيه قال الجمهور كما ذكرنا عنفا، وذهب أهل الظاهر إلى أنه للتحريم، وذلكم لأن كل نهي عندهم فهو للتحريم، كل نهي عندهم فهو للتحريم، وتبعا لذلك أنه يقتضي البطلان، بطلان المنهي عنه. وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر بذلك، أما الاضطراد طرد كون الموضوع أدب وأن النواهي لا تصل إلى حد التحريم، فالكل بيمينك، كل بيمينك. هل يقول أحد أن هم يقولون للاستحباب، لكن مع ذلك النهي صريح ومقرون بما يؤيد التحريم. قال لا أستطيع، قال لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، صلى الله العافية، شلت يمينه ما رفعها إلى فيه بعد ذلك. وفي كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به، لكن قال النووي مراد من قال منهم لا يجوز الاستنجاء باليمين أن لا يكون مباحا يستوي طرفاه، الذين قالوا بالكراهة وهم الجمهور لا يمكن أن يقولوا بأنه يستوي الطرفان، هذه حقيقة المباح، هذه حقيقة المباح للمكروه، بل هو مكروه راجح الترك، هذا مقتضى كلام الجمهور. وما ما كلام جماعة من الشافعية ما يشعر به يعني بالتحريم قدر زائد على ما قال به الجمهور، وكلام النووي ليس بمتجه، هو مع القول بالتحريم فمن فعله أساء وأجزاه، فمن فعله أساء وأجزاه، لأن النهي عائد إلى أمر خارج عن المنهي عنه، إلى أمر خارج عن المنهي عنه، فالتحريم ثابت والإثم ثابت، لكن النجاسة تزول بمثل هذا. وقال أهل الظاهر وبعض الحنابلة لا يجزي، بناء على أن كل نهي يقتضي التحريم ويقتضي أيضا البطلان. ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بآلة غيرها كالماء وغيره، ومحل هذا الاختلاف حيث كانت اليد تباشر ذلك بغير بآلة غيرها كالماء وغيره، أما بغير آلة فحرام غير مجزئ بلا خلاف، واليسرى في ذلك كاليمنى والله أعلم. يعني مقتضى كلامه أن مباشرة الاستنجاء باليمين بالماء هو محل النهي، لكن لا يقتضي البطلان، والحجر في ذلك كالماء لأنه أزال النجاسة بآلة، هنا بالماء وهنا بالحجر، لكن ألا يوجد فرق بين الماء والحجر؟
ألا
فرق كبير، الحجر له جرم يحول بين اليد وبين
النجاسة،
النجاسة ومحل النجاسة، بينما الماء ليس له ما ليس فيه ما يحول بين اليد وبين الذكر أو مباشرة النجاسة. يقول أما إذا كان بغير آلة، بمعنى أنه يمسح النجاسة بيده، هذا يقول حرام بالاتفاق، حرام بالاتفاق، وأيضا غير مجزئ بلا خلاف. ها؟ واليسرى كاليمنى، لأنه لا يجوز مباشرة البدن بأي جزء منه للنجاسة. ناتي عليها سن.
صح،
شيء يصح الاستنجاء. لا، إذا باشر النجاسة بيده واستنجى بيده، مسح البول أو الغائط بيده، الآن زالت النجاسة، عادت خشونة المحل أو بقي شيء لا يرفعه إلا الماء كما قال في الاستجمار، يجزي ولا ما يجزي؟ مقتضى كلامه أنه لا يجزي، أنه لا يجزي. لماذا؟
للنهي.
النهي حتى بالحجر وبالماء وارد النهي. ها؟ وشو؟ لا ما هو بهذا. شو؟ الحرام باطل. طيب الاستنجاء باليمين. يجزي. الاستنجاء باليمين بواسطة الماء مع مباشرة الذكر أو الدبر يحرم ويجزي، لأنه عاد الأمر النهي إلى أمر الخارج. وهنا يقول إذا باشر باليد من غير واسطة، من غير ماء ولا حجر، يحرم ولا يجزي.
أليست العلة يا شيخ النجاسة الزوال، الزوال والبقاء؟ أليست العلة تدور حول النجاسة وجودها وعدمها؟
وش الفرق بين أن يستنجي بماء بيده اليمنى بالماء بيده الأمنى ويباشر النجاسة بالماء ويده موجودة، والماء لا يحول بين النجاسة واليد، لكن إذا وبين أن تكون اليد ناشفة ويزيل النجاسة فيها؟
لكن
لا، مثل الحجر. هم قالوا إن شيء خشن
الحجر أعتقد فيه نجاسة، أما في اليد فهي باقية في جزء من العضو،
يبي غسلها إذا انتهى، إذا انتهى غسل يده. لكن أنا أقول ما الفرق بينهما؟
هل الشيخ الحافظ مراده
هو
وشو؟
هو قال يغسل يمسح ذكره بواسطة، الواسطة الماء في الاستنجاء والحجر في الاستجمار، لكن إذا أزال النجاسة بيده من غير واسطة يقول يحرم ولا يجزي، وهناك يحرم ويجزي على الخلاف في التحريم والكراهة. الماء يطهر والحجر يطهر، الحجر يزيل. أن تفترض قالوا غير الحجر من أشياء الخشنة لتزيل النجاسة مثله في الحكم، لو بخشب استنجى استجمر، أو بخرقة الخشنة أو من المناديل الخشنة استجمر وأزال النجاسة بها، خلاص انتهى الإشكال. لا، منصوص عليها في الاستنجاء
أيضا. ما هو
الآن الجهة منفكة ولا غير منفكة؟
إلا شيخ، إلا منفكة يا شيخ، منفكة الجهة.
وين؟
اليد
مباشرة. شو؟ مباشرة اليد للنجاسة من غير واسطة، الجهة غير منفكة، الجهة غير منفكة. أنت مأمور بالاستنجاء ومنهي عن استنجاء باليد، عن منهي عن أن يباشر أي جزء من جسدك النجاسة، فكان لا يستنزه من بول، لا يستبرئ من بوله.
يعني
لا لا، أعوذ بالله، استغفر الله. وين؟ لا، هذا مورد النهي والتحريم والأمر واحد، إذا كانت الجهة غير منفكة لا يجزي.
ما في هذا ضرورة شيخ، ما في هذا ضرورة.
شو؟
لا، ما قررنا تو خلاف هذا.
لا لا، أنت ما لاحظت الفرق بين المسألتين؟
إلا ظاهر يا شيخ.
ما بظاهر عندك، تقول لو هو ظاهر ما قلت هالكلام.
شيخ الآن التقرير الأول شيخ إنه ما في علاقة بين قضية اليمين وقضية الاستنجاء.
اليمين بالواسطة بالماء، الاستنجاء 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 شو معناه؟
الماء،
إزالة النجو بالماء. الاستجمار إزالة النجو بالحجارة، لكن باليد هل هذا استنجاء أو استجمار؟
لما يظهر بأنه لا استنجاء ولا
شفت
استجمار،
بينهم فارق.
إيه، لكن يا شيخ المقصود يا شيخ هنا إزالة النجاسة، قضية عدم الإجزاء هي اللي فيها إشكال،
غير مجزئ بلا خلاف.
ما في ظهور من الدليل أنه غير مجزئ.
أنت بغض النظر عن الدليل أنت منهي عن أن يباشر بدنك النجاسة، صح ولا لا؟
صحيح،
خلاص. وهذا المورد نفسه هو الذي أوردته في الأمر، فتعارض الأمر على توارد الأمر والنهي على ذات واحدة، فالجهة غير منفكة. إيه العيدة ذات المنهي.
طيب يا شيخ، لو أزالها بيده وارتكب الإثم وزالت النجاسة
بيده بدون ما ولا ذا،
إيه نعم،
ما تزول.
طيب هل يطلب أنه
لا بد أن يستنجي كأنه مستنجي؟
قد زالت النجاسة،
ما زالت حكمان، ما زالت، لأن المورد في الأمر والنهي واحد، المورد واحد هو اليد.
الإشكال عندي بس قضية
لا لو بيستمر الإشكال، لأنك ما فهمت الأصل، ما فهمت المحز. واليسرى في ذلك كاليمنى، والرجل كذلك، وأي طرف من بدنه كذلك،
والفخذ وغير
أي جزء من جزء من جسده لا يجوز أن يلمس النجاسة. ما شاء الله،
لو كان في حال ضرر لا يوجد، لو كان في سجن أو شيء لا يوجد عنده شيء، كيف نقول هذا المستطاع؟
شلون مستطاع؟ يعني يشيله من مخرجه ويحطه بيده؟ لا ما في، خليه مكانه. هل الأجل اليد أشرف من الفرج؟ لا لا، هذا كلام الجمهور، مع أنه ما يضطرد، لا يضطرد. ها؟ قوة النهي وقوة المعارض والصارف وعدم الصارف مثل الآداب أحكام، لأنه يترتب عليها أجر أو إثم، ما يترتب عليها أجور الآداب، فهي أحكام. قوله حدثنا معاذ بن فضالة بفتح الفاء والضاد المعجمة، هو بصري من قدماء شيوخ البخاري. قوله هو الدستوائي، أي ابن أبي عبد الله. ما اسم أبيه؟ هشام
عبد الملك. لا
طيالسي. هشام بن أبي عبد الله الدستوائي، وليس بهشام بن حسان كما نص بن حجر. شو اسم أبوه؟ ما اسم أبيه؟ ما تعرف يا عبد الله؟
والله
أنا ما لك عناية بالأسانيد.
أنا راح الحين بلشن بالمسألة الفقهية ذي.
خل المسألة الفقهية تعديناها، فهمت ما فهمت بقى رسائل. نعم
والله أنا مو على بالي.
لا لا ما يصلح، طالب علم ما يعرف أسانيد، على أقل المشاهير رجال البخاري رجال مسلم، يعني أقل الأحوال الواحد يجرد له التقريب كم مرة، ولا يقرأ في الشروح التي تعتني بذكر جميل. الأسانيد والأنساب في واحد يسعفنا ولا ها؟ منين جبت هالمعلومة ذي جزاك الله؟ منها اللي عندك؟ أنا ما في سنبر سير على من نبلة. شوف التقريب أخصر كتاب، شوف الثاني شو عقبه سنبر يوم قلته ما في فايدة. يا حي يا قيوم هذا الجلال. هنا بالتقريب هشام ابن سنبر هو ابن أبي عبد الله يأتي. شو هذا هو؟ هشام بن أبي عبد الله سنبر بمهملة ثم نون ثم موحد، وزن جعفر أبو بكر الدستوائي بطن. تقرأ لو شرح من شروح البخاري لو مره جرد من التي تعتني بتراجم الرواة، فتح الباري ما يعتني كثيرا، لكن تقرأ بإرشاد الساري ما يفوتك ولا راوي، ويأتي بنسبه في كل سند ما يتركه. يعني إذا انتهيت من رجال الساري خلاص معناه انتهيت من رجال البخاري، تقرأه مرة في عمرك يكفي. أو حتى الكرماني لو تقرأه على اختصار شديد فيه يسعفك كثيرا. أي لا، هو الطبقة قريب من بعض، متقاربان في الطبقة. قال: وهما بصريان ثقتان مشهوران من طبقة واحدة. قوله عن أبيه أبي قتادة الحارث، وقيل عمرو، وقيل النعمان الأنصاري، وحارث المشهور الحارث ابن ربعي، الحارث ابن ربعي فارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أول مشاهدي أحد، ومات سنة 54 على الصحيح فيهما. قوله: فلا يتنفس بالجزم ولا ناهية في الثلاثة، وروي بالضم فيها على أنها ولا ناهية في الثلاثة، وروي بالضم فيهما على أن لا نافية. قوله: في الإناء أي داخله، وأما إذا أبانه وتنفس فهي السنة، يعني يشرب ثم يتنفس خارج الإناء، ثم يتنفس ثم يشرب ثم يتنفس ثلاثا، كما جاء عنه عليه الصلاة والسلام خارج الإناء. وتنفس فهي السنة، كما سيأتي بحديث أنس في كتاب الأشربة إن شاء الله تعالى. وهذا النهي للتأدب لإرادة المبالغة في النظافة، إذ قد يخرج مع النفس بصاق أو مخاط أو بخار رديء، بخار رديء يتصاعد من المعدة فيكسبه رائحة كثيرة كريهة، فيتقذر بها هو أو غيره عن شربه. جاء بلفظ النفخ، فهل هناك فرق بين التنفس والنفخ؟
أشد.
شو؟
النفخ أشد.
ليش؟ إلى صار الطعام حار ما تنفخ يبرد؟
تنفس وزيادة
النفخ. التنفس ما تنفخ يبرد؟
ليس من الأدب.
شو؟
ليس من الأدب.
يعني معك بيعلى تسبي تشرب حار ما وأنت مستعجل.
ذكروا هذا أنه ليس من الأدب. نصوا ابن عقيل.
النفخ من الفم والتنفس من المعدة، ولذلك كان التنفس رائحة كريهة والنفخ لا، ما له رائحة أصلا.
شيخ ابن عقيل نص هذا.
شو
ابن عقيل نص؟
من ابن عقيل؟
أبو لوفة.
شو قال؟ لا، وجاء بلفظ النفخ لكن الواقع يختلف، فيحمل النفخ على المراد به التنفس وأنت تخرجه من المعدة. خلوا أحد يتنفس بواجهك تطيقه ولا لا؟
واضح ظاهر.
نعم. ما أقول جائز لكن أقول بينهما فرق. فالحاجة إذا كان مكروه فالحاجة فالكراهة تزول بأدنى حاجة عند أهل العلم. ما لا لا تقول لي أنا شيء مجرب عندي أنا. قوله: وإذا أتى الخلاء أي فبال، كما فسرته الرواية التي بعدها. قوله: ولا يتمسح بيمينه أي لا يستنجي. قد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، قد أثار الخطابي هنا بحثا وبالغ في التبجح به، وحكى عن أبي علي بن أبي هريرة أنه ناظر رجلا من الفقهاء الخراسانيين فسأله عن هذه المسألة فأعياه جوابها، ثم أجاب الخطابي عنه بجواب فيه نظر. ومحصل الإيراد أن المستجمر متى استجمر بيساره استلزم مس ذكره بيمينه، متى استجمر بيساره استلزم ذلك مس ذكره بيمين، فهو إما أن يمسك الذكر وإما أن يمسك الحجر، فهل يمسك الحجر باليمنى فيكون استجمر بيمين، أو يمسك الذكر بيمينه والحجر بيساره فيكون مس ذكره بيمين. الإيراد واضح ولا مو واضح؟ طيب لا لا، عندهم بالشافعي يقول لا يحط الحجر على الأرض ويستجمر بشماله، أو يمسكه بقدميه، يمسك الحجر بقدميه ويمر ذكره عليه. ومتى أمسكه بيساره استجزم استجماره بيمينه، وكلاهما قد شمله النهي. أنا عندنا في غسل الميت جاء الأمر كما في حديث أم عطية: ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها، ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها. مقتضى الجملة الأولى أن تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى، لأننا نبدأ بميامنها. ومقتضى الجملة الثانية أن تغسل الرجل أو اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. واضح؟ طيب، ها؟ شلون ترتيب الوضوء؟ اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى، لكن بدأنا بما يمنى. وش تسوي بهذا؟ مو مثل اللي معنى ذا؟ مو مثله؟ إيه. وكلاهما قد شمله النهي، ومحصل الجواب، محصل الجواب أن يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوي من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما طلب أن يؤتى بأحجار يستجمر بها، جيء له بجدار ولا بصخرة ولا بشيء ولا حجار صغيرة؟ ومحصل الجواب أن يقصد الأشياء الضخمة التي لا تزول بالحركة كالجدار ونحوه من الأشياء البارزة، فيستجمر بها بيساره. فإن لم يجد فليلصق مقعدته بالأرض ويمسك ما يستجمر به بين عقبيه أو إبهامي رجليه، ويستجمر بيساره، فلا يكون متصرفا في شيء من ذلك بيمينه. انتهى. قال: وهذه هيئة منكرة، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات، بل يتعذر فعلها في غالب الأوقات. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. وقد تعقبه الطيبي بأن النهي عن الاستجمار باليمين مختص بالدبر، والنهي عن المس مختص بالذكر، فبطل الإيراد من أصله. كذا قال. وما ادعاه من تخصيص الاستنجاء بالدبر مردود، والمس وإن كان مختصا بالذكر كان لكن يلحق به الدبر قياسا، يعني من باب أولى. والتنصيص على الذكر لا مفهوم له، بل فرج المرأة كذلك، وإنما خص الذكر بالذكر لكون الرجال في الغالب هم المخاطبون، والنساء شقائق الرجال في الأحكام إلا ما خص. والصواب في الصورة التي أوردها الخطابي ما قاله إمام الحرمين ومن بعده كالغزالي في الوسيط والبغوي في التهذيب، أن يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. يعني وش الفرق بين أن يستجمر بيمينه؟ إذا حرك الحجر صار مستجمر بيمينه، وإذا ثبت الحجر وأمر الذكر عليه ما صار مستجمر بيمينه. هناك فرق من حيث المعنى، ها؟ لأن تحريك الحجر عمل باليمين، وإقرار الحجر باليمين، مساكه مع إقراره باليمين، وتحريك الذكر عمل باليسار. شو؟ لا، ماسك بس، ما حرك إذا ما عمل بها شيء، ماسك الحجر بس. لا، ما هو باستجمار، ليس باستجمار. الاستجمار عمل اليد اليسرى، أن يمر العضو بيساره على شيء يمسكه بيمينه وهي قارة غير متحركة، فلا يعد مستجمرا باليمين ولا ماسا بها. ومن ادعى أنه في هذه الحالة يكون مستجمرا بيمينه فقد غلط، وإنما هو كمن صب بيمينه الماء على يساره حال الاستنجاء. اقرأ الذي بعده.
باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء.
يقول رحمه الله تعالى: باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، يعني كما تقدم. قال: حدثنا محمد بن يوسف قال حدثني الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن ابن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس بالإناء. هذا هو الحديث السابق، والحديث السابق لكن هناك ترجم عليه: لا يستنجي. باب النهي عن استنجاب اليمين. تفضل. باب النهي عن استنجاب اليمين، وهنا ترجم على جملة أخرى: باب لا يمسك ذكره بيمينه. قوله باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال، أشار بهذه الترجمة إلى أن النهي المطلق عن مس الذكر باليمين كما في الباب قبله محمول على المقيد، فيكون ما عداه المقيد بحالة البول فيكون ما عداه مباحا، يعني لا مانع أن يمسك ذكره بيمينه في غير هذه الحالة. إذا حملنا المطلق على المقيد قلنا لا مانع من مس ذكره بيمينه في غير حال البول. وقال بعض العلماء: يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى، لأنه إذا نهي عن مس الذكر حال الاستنجاء أو حال البول مع أن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، فلا أن ينهى عنه من غير حاجة من باب أولى. يعني كما قيل في النهي عن الشرب في آنية الذهب والفضة، قال بعضهم: من سائر الاستعمالات مباح على الأصل. قال آخرون: سائر الاستعمالات من باب أولى، لأن الأكل والشرب قد تدعو إلى حاجة بخلاف سائر الاستعمالات التي قد لا تدعو إلى حاجة، كأخذي للزينة مثلا. ها؟ شلون؟ قال بعض العلماء: يكون ممنوعا أيضا من باب الأولى، لأنه نهي عن ذلك مع مظنة الحاجة في تلك الحالة. وتعقبه أبو محمد بن أبي جمرة بأن مظنة الحاجة لا تختص بحالة الاستنجاء، وإنما خص النهي بحالة البول من جهة أن مجاور الشيء يعطى حكمه، فلما منع الاستنجاء باليمين منع من مس آلته حسما للمادة. ثم استدل على الإباحة بقوله صلى الله عليه وسلم لطلق بن علي حين سأله عن مس ذكره: إنما هو بضعة منك، فدل على الجواز في كل حال، فخرجت حالة البول بهذا الحديث، وبقي ما عداها على الإباحة انتهى. لكن حديث الباب أخص باليمين، حديث طلق عام في اليمين والشمال، فتخص اليمين بهذا الحديث. والحديث الذي أشار إليه حسن أو صحيح، وقد يقال حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء. حمل المطلق على المقيد غير متفق عليه بين العلماء، لكن هنا الحكم والسبب. مختلف ولا متحد؟ الحكم المنع في الموضعين، الحكم متحد، والسبب أن هذا في حالة بول قيت بلا شك، لكن مع اتحاد الحكم يحمل المطلق على المقيد، ولو اختلف السبب لا يحمل، أي يحمل بل يحمل المطلق على المقيد مع اتحاد الحكم، مثل ما قالوا في كفارة القتل مع كفارة الظهار، الحكم واحد وجوب العتق لكن السبب مختلف. ومن قال به يشترط فيه شروطا، لكن نبه ابن دقيق العيد على أن محل الاختلاف إنما هو حيث تتغاير مخارج الحديث، بحيث يعد حديثين مختلفين. فأما إذا اتحد المخرج وكان الاختلاف فيه من بعض الرواة فينبغي حمل المطلق على المقيد بلا خلاف، يعني هل هو حديث واحد أو أكثر من حديث؟ واحد، وحديث واحد، لأن التقييد حينئذ يكون زيادة من عدل فتقبل، يعني في حديث واحد. وهذا التنبيه مهم جدا من ابن دقيق العيد. ويبقى أننا على العموم في صور حمل المطلق على المقيد الأربع، وهذه من الصور التي يحمل فيها المطلق على المقيد. على أنها نافية. مقيد بحال البول ومطلق مس الذكر باليمين. لا، القيد كونه حال البول، فلا شك أن الحكم فيه أشد، يعني مثل ما يقال في الإسبال. لا، ما هو بالسبب، لكن السبب وإن كان واحد لأنه متفاوت، سبب متفاوت. إيه، لا تتفاوت العلة تفاوت الحكم أصلا. الحكم واحد ويحمل المطلق على المقيد هنا لا إشكال، لكن عندنا أيضا لهم ملحظ آخر، الذين لا يحملون المطلق على المقيد في مثل هذه الصورة لأن العلة متفاوتة، ومعلوم أن الحكم يتبع علة قوة وضعفا، فإذا قويت العلة قوي الحكم، وإذا قوي الأثر المترتب على هذه العلة قوي الحكم. ولذلك الزنا محرم بالإجماع وفي الشرائع كله، لكنه متفاوت أيضا، زنا المحارم، زنا الشيخ الكبير، زنا كذا وكذا، زنا المحصن يختلف، لأن الأثر أعظم. شيء اي شو نفس الشيء، ونفس الاستجمار اشد لانه اقرب الى مباشره اليد للذكر، الاستنجاء. شلون عندنا المسألة من حلة، يغرف ويصب باليد اليمنى، لا يباشر، خلاص لا ما تمسح بيمين. لا الآن مع وسائلنا احنا الحمد لله كل شيء تيسر. اللي ما عليك منه
إيش قال؟ هذا التنبيه من العيد، أخشى يعني أن من العيد ذكر هذه المسألة الحكم على حديث عمدة الأحكام أنه مضطرب، لما ذكر مسألة السفر المرأة غير محرم فذكر ليلة وليلتين وقال هذا مضطرب. فابن دقيق العيد قال أن هذا الأمر ليس بالتراب لأنه فيه اتحاد مخرج، فحمل هذا الكلام على المطلق المقيد.
لا في هذه المسألة دقيق راجع في هذه المسألة، وكلامه صحيح بغض النظر عن المسألة الثانية. إذا اتحد المخرج فلا بد من حمل إلا حديث واحد قاله النبي عليه الصلاة والسلام بمناسبة واحدة. إذا اتحد المخرج معناه أن النبي عليه الصلاة والسلام قاله في مناسبة واحدة، وإذا اختلف المخرج صار مناسبتين، يعني منفك هذا عن هذا.
ولكن أين الشغل الحصر المطلق
المقيد؟ دعنا من أصل المسألة، لكن يقول إذا اتحد المطلق، إذا اتحد المخرج صار حديث واحد، ما في مطلق مقيد أصلا.
هذا
أصل، إذا اتحد المخرج نقول مطلق ومقيد إذا وجد حديثان متعارضان من جهة، لكن في مناسبتين قيل هذا له حكمه ويحمل على حاله، وذاك على حكمه ويحمل على حاله في غير الصورة التي ذكرت. قوله حدثنا محمد بن يوسف والفريابي، وقد صرح ابن خزيمة في روايته بسماع يحيى له من عبد الله بن أبي قتادة، وصرح ابن المنذر في الأوسط بالتحديث في جميع الإسناد، أورده من طريق بشر بن بكر عن الأوزاعي، فحصل الأمن من محذور التدليس. نعم. أي. لا لا لا، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إمام ما يمكن أن يقول من استنباطه وفقه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله فلا يأخذن كذا لأبي ذر بدون التأكيد ولغيره بدونها، وهو مطابق لقوله في الترجمة لا يمسك. وكذا في مسلم التعبير بالمسك من رواية همام عن يحيى، ووقع في رواية الإسماعيلي لا يمس، فاعترض على ترجمة البخاري بأن المس أعم من المسك، المس أعم من المسك، المسك القبض يقبض عليه، والبس مجرد مرور اليد عليه، يعني فكيف يستدل بالأعم على الأخص ولا إرادة على البخاري من هذه الحيثية لما بيناه. واستنبط منه بعضهم منع الاستنجاء باليد التي فيها الخاتم المنقوش فيه اسم الله تعالى، لكون النهي عن ذلك لتشريف اليمين، فيكون ذلك من باب أولى. إذا لبس الخاتم اللي عليه نقش اسم الجلالة بيده الشمال إذن يرد فيه النهي. وما وقع في العتبية عن مالك من عدم الكراهة قد أنكره حذاق وأصحابه. وقيل الحكمة في النهي لكون اليمين معدة للأكل بها، فلو تعاطى ذلك بها لأمكن أن يتذكره عند الأكل فيتأذى بذلك، والله أعلم. قوله ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة، إن كانت لا نافية تنفسوا، وإن كانت ناهية فمعطوفة. معيش شو محال هذا شو ما وقع في العتبية إلى آخر الحكمة من النهي لكون لمن معد، وقيل الحكمة تضعيفة. ولا يتنفس في الإناء جملة خبرية مستقلة، إن كانت لا نافية، وإن كانت ناهية فمعطوفة. فلا يأخذن الله، لكن لا يلزم من كون المعطوف عليه مقيدا بقيد أن يكون المعطوف مقيدا به، لأن التنفس لا يتعلق بحالة البول، وإنما هو حكم مستقل. ويحتمل أن تكون الحكمة في ذكره هنا أن الغالب من أخلاق المؤمنين التأسي بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كان إذا بال توضأ، وثبت أنه شرب فضل وضوئه، فالمؤمن بصدد أن يفعل ذلك، فعلمه أدب الشرب مطلقا لاستحضاره. والتنفس في الإناء مختص بحالة الشرب كما دل عليه سياق الرواية التي قبله. وللحاكم من حديث أبي هريرة لا يتنفس أحدكم في الإناء إذا شرب في الإناء إذا كان يشرب منه، والله أعلم. اقرأ حديث الليلي.
باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي ابن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته فكان لا يلتفت فدنوت منه فقال: ابغني أحجارا أستنفض بها أو نحوه ولا تأتني بعظم ولا روث. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعه بهن.
نعم،
انتهى.
ترجمة؟
ايه ايه نعم. باب لا يستنجي بروث، صح؟
شو؟ ايه، لا فيه ترجمة. شوف رقم 5 عندك. لا، عندنا باب مثبت في بعض الروايات، باب لا يستنجي بروث، هذه من في رواية أبي ظبي. لا يعني لا توجد هذه الترجمة عند الأصيلي، لا توجد عند أبي ذر ولا الأصيلي ولا المستملي، يعني لا توجد في أكثر الروايات باب هذه الترجمة. عندنا شو البلاغ فيها مأخوذة من اليونانية، لا إلى لا يستنجي عند أبي ذر والمستملي والأصيلي، مكتوب عليها صح. لا إله يعني باب، مكتوب عليها لا إله على كلمة باب، يعني لا توجد. نشوف كلام ابن حجر لأن الرموز غير واضحة هنا. إذا موجودة في رواية أبي ذر، إذا موجودة في رواية أبي ذر قوله: باب الاستنجاء بالحجارة. حدثنا أحمد بن محمد المكي قال: حدثنا عمرو بن يحيى بن سعيد بن عمرو المكي عن جده عن أبي هريرة قال: اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم وخرج لحاجته، يعني والحال أنه قد خرج، فكان لا يلتفت فدنوت منه. فكان لا يلتفت، هذا موصف عليه الصلاة والسلام، قالوا لأن كثرة الالتفات يورث الاستخفاف لا سيما إذا كان بالليل. فدنوت منه فقال: ابغني يعني أحضر لي أحجارا أستنفض بها، يعني أستجمر بها أو نحوه، ولا تأتني بعظم ولا روث، وسيأتي السبب في ذلك. فأتيته بأحجار بطرف ثيابي فوضعتها إلى جنبه وأعرضت عنه، فلما قضى أتبعته بهن. فلما قضى أتبعه بهن، أتبع المخرج بهذه الحجارة فاستنفض واستنجى بها، استجمر بها. قوله: باب الاستنجاء بالحجارة. الغالب أن الحجارة تستعمل في الاستجمار، والاستنجاء يكون بالماء، وقد يطلق هذا على هذا والعكس. أراد بهذه الترجمة الرد على من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء، والدلالة على ذلك من قولي أستنفض، فإن معناها أستنجي كما سيأتي. من زعم أن الاستنجاء مختص بالماء ولا يطلق على إزالة أثر الخارج بالحجارة استنجاء، وإنما يطلق عليه استجمار، والدلالة على ذلك من قولي أستنفض، فإن معناه أستنجي كما سيأتي. قوله: حدثنا أحمد بن محمد المكي وهو أبو الوليد الأزرقي، جد أبي الوليد محمد بن عبد الله صاحب تاريخ مكة. الأزرقي صاحب تاريخ مكة في كلام لأهل العلم، والجد من شيوخ البخاري، وفي طبقته أحمد بن محمد المكي أيضا، لكن كنيته أبو محمد، واسم جده عون، ويعرف بالقواس. وقد وهم من زعم أن البخاري روى عنه، وإنما روى عن أبي الوليد، ووهم أيضا من جعلهما واحدا، بل هما في الحقيقة اثنان، الأزرقي والثاني الثاني الذي يعرف بالقواس. والحل في مثل هذا عند الخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق. قوله عن جده يعني سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص بن أمية القرشي الأموي، وعمرو بن سعيد هو المعروف بالأشدق الذي ولي إمرة المدينة وكان يجهز البعوث إلى مكة، وكان يجهز البعوث إلى مكة كما تقدم في حديث أبي شريح الخزاعي. وكان عمرو هذا قد تغلب على دمشق في زمن عبد الملك بن مروان، فقتله عبد الملك وسير أولاده إلى المدينة، وسكن ولده مكة لما ظهرت دولة بني العباس فاستمروا فيها، ففي الإسناد مكيان ومدنيان. قوله اتبعت بتشديد التاء المثناة أي سرت وراءه، والواو في قوله وخرج حالية، وفي قوله وكان استئنافية، وفي رواية أبي ذر فكان بالفاء. قوله فدنوت منه زاد الإسماعيلي أستأنس وأتنحنح. فقال من هذا؟ فقلت أبو هريرة. قوله ابغني بالوصل من الثلاثي أي أطلب لي، يقال بغيتك الشاي أي طلبته لك. وفي رواية بالقطع أبغني أي أعني على الطلب، يقال أبغيتك الشيء أي أعنتك على طلبه، والوصل أليق بالسياق. ويؤيده رواية الإسماعيلي ائتني. قوله أستنفض بفاء مكسورة وضاد معجمة مجزوم، لأنه جواب الأمر ويجوز الرفع على الاستئناف. قال القزاز، من القزاز؟ مر بنا مرارا. من تكلم؟ نحل الإشكال. تعرف كتابه؟ ما اسمه كتابه في اللغة؟ اسم كتابه الجامع، الجامع في اللغة للقزاز. وين هو؟ قال القزاز قوله أستنفض أستفعل من النفض، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره. إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفضه بصنفة إزاره أو ردائه، وهو أن تهز الشيء ليطير غباره. قال وهذا موضع أستنظف بتقديم الضاء المشالة على الفاء بدل الضاد المشالة التي فيها شولة، العصا هذه تكون اختطاء، ولكن كذا روي انتهى. والذي وقع في الرواية صواب، ففي القاموس استنفضه استخرجه، وبالحجر استنجى، هو مأخوذ من كلام المطرزي قال الاستنفاض الاستخراج، ويكنى به عن الاستنجاء. ومن رواه بالقاف والصاد فقد صح فانتهى. ووقع في رواية الإسماعيلي أستنجي بدل أستنفض، وكأنها المراد بقوله في روايتنا أو نحوه، ويكون التردد من بعض رواته، ويكون التردد لأن فيه أستنفض بها أو نحوه، يعني نحو هذه الكلمة. ويكون التردد من بعض رواته قوله ولا تأتني، كأنه صلى الله عليه وسلم خشي أن يفهم أبو هريرة من قوله أستنجي أن كل ما يزيل الأثر وينقي كاف، والاختصاص لذلك بالأحجار، فنبهه باقتصاره في النهي على العظم والروث على أن ما سواهما يجزي، لأن المحصور هو الذي ينص عليه بخلاف غير المحصور، كما سئل عما يلبس المحرم فقال لا يلبس كذا وكذا، والباقي يعني على الأصل يجوز، ولو كان ذلك مختصا بالأحجار كما يقوله بعض الحنابلة والظاهرية لم يكن لتخصيص هذين بالنهي معنى، وإنما خص الأحجار بالذكر لكثرة وجودها. وزاد المصنف في المبعث في هذا الحديث أن أبا هريرة قال له صلى الله عليه وسلم لما فرغ ما بال العظم والروث، ما بال العظم والروث قالهما من طعام الجن. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، العظم والروث زاد الجن، العظام تعود أوفر ما تكون، والروث زاد دوابهم. وجاء في الزكاة كل ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه، ليس السن والظفر، ليس السن والظفر. أما السن فعظم، أما السن فعظم، عظم سن الإنسان عظم، لا تباشر به النجاسة الذي هو الدم المسفوح. لكن إذا صارت العلة العظم طعام الجن، فهل تطرد في سن الإنسان لأنه علل بأنه عظم؟ ها؟ شو؟ إذا لماذا؟ العلة أما السن فعظم.
الإنسان غير مطعوم.
ها؟
الإنسان غير مطعوم. يعود أوفر ما يكون له.
شكلهم بني آدم؟ أدري عنك. لا، التعليل بكونه عظم. وهنا لا هناك لا يذكى به لأنه عظم، وهنا لا يستنجى به لأنه عظم، وهنا العلة لأنه زاد الجن يعود أوفر ما يكون، وهناك عظم وعدين، بس لأن عظمه بس شو كيف يقطع يقطع شو بس بيعود زاد الجن، ولا وش بيصير سن الإنسان بس زاد جن؟ ها؟ لا هو مغروس في لحم. لا أنا ما أنا بقصد، أنا ما أنا بقول إنه بيعود أوفر ما كان، لا، لكن نص على أنه عظم فنهى عن التذكية به، ونص هنا على أنه عظم فنهى عن الاستنجاء به. وش الفرق بينهم؟ لا لذاك الظفر بيجي إشكال أعظم في الظفر كونه مدى الحبشة، يعني كون الظفر ما الظفر فمدى الحبشة، يعني كون الظفر يستعمل فيما تستعمل فيه السكين يجوز ولا ما يجوز؟ شو؟ شلون يجوز؟ وأما الظفر فمدى الحبشة يستعملون سكين، العلة في النهي أنه يستعمل سكين عند الحبشة، فهل تجوز لنا مشابهتهم في استعماله سكين؟ ها؟ أي يعني لو معك مسواك سواك وتبي تشيل اللحاف بظفرك يجوز ولا ما يجوز؟ ما تشيل له بسكين، تستعمل سكين. ها؟ ما قال لك، هو قال فمدى الحبشة يستعملونه سكين، فأنت لا تستعمله سكين، هذا مفهوم. ها؟ هو لا يجوز لأنه علل بكونه عظم، علل بكون السن عظم. كلام يطول وأظن أنه ما ينتهي، ما يحل إشكال. ها؟ شو الجواب؟ يبي يبي أحد يساعدنا عليه بس. والظاهر من هذا التعليل اختصاص المنع بهما، نعم يلتحق بهما جميع المطبوع جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وعلف الدواب أيضا يقاس على الأرواث التي زاد حيوان الجن توابهم. وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ها؟ شو؟ نعم نعم يلتحق بهما جميع المطعومات التي للآدميين قياسا من باب الأولى، وكذا المحترمات كأوراق كتب العلم ومن قال علة النهي عن الروث كونه نجسا ألحق به كل نجس ومتنجس، وعن العظم كونه لزجا فلا يزيل إزالة تامة ألحق به ما في معناه كالزجاج الأملس. ويؤيده ما رواه الدارقطني وصححه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستنجى بروث أو بعظم، وقال إنهما لا يطهران. وفي هذا رد على من زعم أن الاستنجاء بهما يجزي وإن كان منهيا عنه. وسيأتي في كتاب المبعث بيان قصة وفد الجن وأي وقت كانت إن شاء الله تعالى. قوله وأعرضت كذا في أكثر الروايات، وللكشميهني واعترضت بزيادة مثنات بعد العين، والمعنى متقارب. قوله فلما قضى أي قضى حاجته، أتبعه بهمزة قطع أي ألحقه، كان بذلك عن الاستنجاء. وفي الحديث جواز اتباع السادات وإن لم يأمروا بذلك، واستخدام الإمام بعض رعيته، والإعراض عن قاضي الحاجة، والإعانة على إحضار ما يستنجى به وإعداده عنده لئلا يحتاج إلى طلبها بعد الفراغ فلا يأمن التلوث، والله تعالى أعلم. نعم إيه في السيرة، نعم في السيرة بعد.